الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، صدق الله العلي العظيم. يوم الغدير كما عبرت عنه النصوص الشريفة هو يوم البيعة ويوم الميثاق، اليوم الذي بايع فيه المسلمون أمير المؤمنين عليا عليه السلام وليا على الأمة الإسلامية وخليفة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. بما أن يوم الغدير هو يوم البيعة، فحديثنا فعلا عن البيعة. حديثنا عن البيعة في ثلاث نقاط: النقطة الأولى في ضرورة البيعة، والنقطة الثانية في المدلول العقائدي للبيعة، والنقطة الثالثة في المدلول الاجتماعي للبيعة. نتكلم فعلا عن النقطة الأولى. هناك سؤال لم أجد من بحث عن هذا السؤال في الكتب المعنية بقضية يوم الغدير. السؤال المطروح: ما هي الحاجة إلى بيعة الإمام علي عليه السلام؟ أليست إمامة الإمام أمير المؤمنين منصبا إلهيا؟ إذا كانت الإمامة منصبا إلهيا وليست انتخابا بشريا، فلماذا أخذ الرسول البيعة؟ البيعة من الناس ماذا تعني بعد أن كانت إمامة الإمام علي منصبا جعليا ومنصبا سماويا ومنصبا إلهيا؟ المنصب الإلهي لا يتوقف على بيعة البشر. المنصب الإلهي وظيفة الرسول صلى الله عليه وآله أن يبلغه للأمة. الرسول بلغ الأمة أن عليا منصوب من قبل الله وليا على المسلمين. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار. إذن علي نصب من قبل الله، فلماذا البيعة؟ بايع الناس أم لم يبايعوا؟ هو منصوب من قبل الله. ما هو الهدف من أخذ البيعة من الناس مع أن الإمامة والولاية منصب إلهي، منصب تعينه السماء؟ نعم، لو قلنا بأن الولاية منصب بشري، الناس يختارون الولي، الناس ينتخبون ولي الأمر، فحينئذ تتوقف هذه الولاية على ماذا؟ على البيعة. تأتي الناس تنتخب شخصا تبايعه على أنه ولي الأمر وقائد المجتمع. أما إذا كانت الولاية أمرا يجعله الله تبارك وتعالى ومنصبا يختار تعالى،
فبيعة الناس لاغية لا حاجة لها، بايعت الناس أو لم تبايع، هذا الشخص منصوب من قبل الله إماما ووليا. ولذلك لم نجد إماما من أئمة أهل البيت أخذ البيعة من الناس. الأئمة من أهل البيت منذ زين العابدين وحتى الإمام العسكري ما وجدنا إماما من هؤلاء قال للناس بايعوني أولا حتى تنفذ عليكم ولايتي. لم نجد إماما من أئمة أهل البيت من الإمام زين العابدين وحتى الإمام الحسن العسكري تصدى للبيعة أو أخذ البيعة، على الأقل من شيعته أخذ البيعة له أن يبايعوه إماما، لم نجد إماما فعل هذا الفعل، مما يدل على أن الإمام أمر لا ربط له بالبيعة. بايعت الناس أو لم تبايع، الناس ملزمة بإطاعة هذا الإمام وتنفيذ أوامره لأنه منصوب من قبل الله تبارك وتعالى، فالبيعة لا دخالة لها في مسألة الإمامة. إذن لماذا الرسول صلى الله عليه وآله، ما هو الهدف الذي من خلاله فرض رسول الله صلى الله عليه وآله البيعة يوم الغدير، وطالب المتجمهرين في ذلك اليوم 120,000 أن يبايعوا عليا بالإمامة، مع أن عليا منصوب من قبل الله ولا يحتاج إلى بيعة الناس ولا إلى بيعة الجمهور؟ الجواب عن هذا السؤال بالنقد والحل، الجواب النقدي والجواب الحلي. أما الجواب النقدي فمما لا شك فيه بين المسلمين وقد نطق به القرآن الكريم أن الرسول بويع أيضا بيعتين، نفس الرسول بويع، بيعة الرضوان وبيعة العقبة، نفس الرسول بويع من قبل المسلمين بيعتين. لذلك نحن نقرأ في زيارة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه السلام على من بايع البيعتين وهاجر الهجرتين، بايع بيعتين، بيعة الرضوان وبيعة العقبة. القرآن الكريم يتحدث عن هذه البيعة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال القرآن الكريم إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور رحيم. الرسول بويع من قبل المسلمين، يعني طالب الرسول الأمة بأن تبايعه. لماذا؟ لاحظ هذه الآية، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن ولا يسرقن ولا يزنين. عدم الشرك واجب إلهي لا يحتاج إلى البيعة، يجب على الإنسان أن لا يشرك. لماذا يبايع الرسول على أن لا يشرك؟ لماذا؟ يجب على الإنسان أن لا يسرق، يجب على الإنسان أن لا يزني. عدم الشرك، عدم السرقة، عدم الزنا واجبات إلهية، رضي الإنسان بها أم لم يرضى، بايع أم لم يبايع، يجب عليه أن لا يشرك، أن لا يزني، أن لا يسرق. إذن لماذا الرسول طالب الناس بأن تبايعه على أن لا يشركوا، على أن لا يزنوا، على أن لا يسرقوا، على أن لا يفعلوا ما حرم الله؟ لماذا؟ لماذا البيعة طلبها النبي صلى الله عليه وآله من المسلمين؟ إذن فالجواب، السؤال المطروح على بيعة الغدير يتعدى أيضا إلى بيعة الرضوان وبيعة العقبة. لماذا الرسول طالب المسلمين في العقبة وطالب المسلمين ببيعة الرضوان مع أنها أوامر إلهية لا تتوقف على البيعة؟ الجواب الحلي لذلك، البيعة عقد عقلائي، والإسلام أمضى العقود العقلائية بعضها وخطأ البعض الآخر بهدف التوصل إلى الملزم العقلائي. أشرح لك هذا المعنى. مثلا قبل مجيء الإسلام يوجد عقد عقلائي يسمى عقد البيع، بيع والشراء، الإنسان يبيع شخصا آخر داره أو أرضه فتنتقل الدار من ملك البائع إلى ملك المشتري، هذا عقد عقلائي. قبل الإسلام أيضا كان يوجد عقد الربا، يقرض الإنسان إنسانا آخر 100 على أن يعطيه 120 بعد حلول الأجل. الإسلام قال أحل الله البيع وحرم الربا، يعني العقد العقلائي الأول أمضاه والعقد العقلائي الثاني خطأه ومنع منه. بعض العقود العقلائية قبلها الإسلام وأمضاها كعقد البيع كعقد الهبة، بعض العقود العقلائية منع منها الإسلام ورفضها باعتبار ترتب المفاسد الاجتماعية أو الاقتصادية عليها. البيعة عقد عقلائي من قبل الإسلام، يعني قبل أن يجيء الإسلام كانت سيرة العقلاء وبناء العقلاء على أن الناس إذا رضوا بحاكم معين وجد بينهم حاكم مرضي يبايعونه على الطاعة وإخلاص النصيحة. البيعة يعني بيعة الحاكم عقد وميثاق عقلائي سبق الإسلام، قبل أن يجيء الإسلام كان العقلاء على هذا الميثاق وعلى هذا العقد يبايعون حاكمهم المرضي على الطاعة وإخلاص النصيحة، هذا العقد كان سابقا على مجيء الإسلام. الإسلام أمضى عقد البيعة، رضي بهذا العقد واعتبره عقدا صحيحا، وطلب به النبي صلى الله عليه وآله في بيعة الرضوان وفي بيعة العقبة. لماذا؟ بهدف التوصل إلى الملزم العقلائي، يعني كما يوجد ملزم شرعي هناك ملزم عقلائي. أضرب لك مثال، مثلا عقد الذمة. لاحظ الآن لو وجد أهل الكتاب مسيحيون أو يهود في الدولة الإسلامية، إذا وجد أهل الكتاب في الدولة الإسلامية الحاكم الإسلامي يعقد معهم عقد الذمة، يقول لهم أنتم من أهل الكتاب ولستم من المسلمين، أنتم من اليهود أو من المسيحيين، تجلسون في بلادنا لكم سائر الحقوق، ولكن نعقد بيننا وبينكم عقدا يسمى بعقد شنو؟ عقد الذمة، على أن لا تحاربوا، على أن لا تنتهكوا القوانين، على أن مثلا لا تفسدوا عقائد المسلمين، عقد الذمة يجري بين الحاكم وبين أهل الكتاب. طيب هذا عقد الذمة ما هو الملزم به؟ لو قال أهل الكتاب نحن لا نعترف بشرعية حكومتك حتى نعقد معك هذا العقد، أساسا لا نعترف بشرعية هذه الحكومة لأننا أهل كتاب ولا نعترف بالحكومة الإسلامية، فلماذا نعقد مع الحكومة الإسلامية عقدا؟ نحن أساسا لا نعترف بشرعية هذه الحكومة، فكيف نعقد معها عقد الذمة؟ يقولون الملزم العقلائي يفرض عليكم هذا العقد، بما أن عقد الذمة عقد عقلائي فمن خلال هذا الميثاق العقلائي إذا أنتم أضربتم هذا الميثاق العقلائي، إذا أنتم أنفذتم هذا الميثاق العقلائي، العقلاء يلزمونكم بتنفيذ هذا الميثاق، فهناك ملزم عقلائي وإن لم يكن هناك ملزم شرعي. أو لا يقولون نحن أصلا أساسا لا نعترف بشرعية هذه الحكومة، نقول نعم أنتم لا تعترفون بشرعية الحكومة الإسلامية فلا ملزم شرعي، لكن هناك ملزم عقلائي لأنكم تعترفون أن عقد الذمة عقد عقلائي، والعقد العقلائي ملزم عند العقلاء، فيجب عليكم أن تلتزموا بهذا العقد وإلا تكونون محل توبيخ ومحل لوم عند المجتمع العقلائي. إذن عقد البيع عقد عقلائي. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بذكره الصلوات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في بيعة الرضوان وفي بيعة العقبة جمع المسلمين، بايعوني على أن لا تشركوا، بايعوني على أن لا تزنوا، بايعوني على أن لا تسرقوا، بايعوني على أن لا تفعلوا ما حرم الله. لماذا؟ يريد أن يقول لهم فلو أن إنسانا منكم انحرف أو قال أنا بطلت عن الإسلام وأنا لا أريد أن أكون مسلما، عقد البيع يلزمه لأنه عقد عقلائي، فلو فر من الملزم الشرعي أتاه الملزم العقلائي. إذن لكي يخرج الإلزام صلى الله عليه وآله، لكي لا يفر هذا الإنسان، إما أنه يقبض بالملزم الشرعي أو أنه يقبض بالملزم العقلائي. لو قال إنسان أنا بطلت عن الإسلام أصلا ما أريد الإسلام، فلماذا لا أشرك، فلماذا لا أزني، فلماذا لا أسرق، يقال له أنت التزمت بميثاق عقلائي فتلزم عند العقلاء بحذافير هذا الميثاق وبقوانين هذا الميثاق. إذن من أجل التوصل إلى الملزم العقلائي أخذ الرسول البيعة على المسلمين. نفس القضية صنعها الرسول يوم الغدير. الرسول صلى الله عليه وآله جمع المسلمين يوم الغدير، قال هذا علي ولي من قبل الله تبارك وتعالى، فيجب عليكم طاعته وتنفيذ أوامره، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ربما شخص بعد هذه الفترة يقول لا، أنا لا أعترف بشرعية بيعة علي ولا أعترف بشرعية هذه الإمامة، لعل هذه الإمامة جاءت من قبل النبي وليست من قبل الله عز وجل، لعلها ترشيح شخصي من قبل النبي صلى الله عليه وآله باعتبار أن عليا زوج ابنته وابن عمه وأقرب الناس إليه، لعل هذا ترشيح شخصي، لعل هذا انتخاب بشري من قبل النبي صلى الله عليه وآله، لعل هذا ليس من قبل الله فأنا لا ألتزم به لأنه ليس من قبل الله. الرسول يلزمه، يقول أنت ألزمت نفسك بالبيعة والبيعة عقد عقلائي، فحتى لو تنازل وقلت هذا ليس من السماء، مع ذلك أنت ملزم بإمامة علي بمقتضى العقد العقلائي والميثاق العقلائي، ألا وهو عقد بيعة. إذن الرسول أخذ البيعة من المسلمين لأجل إلزامهم بولاية علي عليه السلام بملزمين، ملزم شرعي باعتبار أن عليا ولي من قبل الله، وملزم عقلائي باعتبار عقد البيعة، حتى لا يفر أحد ولا يتنصل أحد ولا يقول أحد لا أنا لا أؤمن لا أسلم لا أعترف. أنت بما أنك بايعت عقد البيع عقد يلزمك بأن تلتزم بحذافيره وتخضع لولاية علي عليه السلام. هذه هي الحاجة لعقد البيع. النقطة الثانية، المدلول العقائدي لعقد البيع. البيع يا إخوان لم تجب على من عاش في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فقط، البيعة بيعة علي بالإمامة وولاية الأمر واجبة على كل مسلم منذ ذلك اليوم وإلى يوم القيامة، بيعة واجبة على جميع المسلمين، لا تختص بمن حضر يوم الغدير ولا تختص بمن عاصر زمن الرسول محمد صلى الله عليه وآله. إذا ذكر النبي اسم النبي يصلى عليه صلى الله عليه وآله. فالبيع واجبة على كل مسلم إلى يوم القيامة. وربما يسأل الإنسان كيف نبايع عليا هذا اليوم؟ الآن نحن اليوم نحتفل بعيد الغدير، كيف نبايع عليا في هذا اليوم؟ نقوم نسلم على من؟ نبايع من؟ كيف نبايع عليا في هذا اليوم وهو يوم الغدير حتى حتى نلتزم بالبيعة التي أوجبها النبي صلى الله عليه وآله على جميع المسلمين منذ ذلك اليوم إلى يوم القيامة. كيف نبايع؟ البيعة لا تختص بيوم الغدير، ابتدأت يوم الغدير، لأن وقتها يوم الغدير. بيعة علي ليس وقتها يوم الغدير، بدأت البيعة يوم الغدير. يوم الغدير كان هو البداية، كان هو المنطلق، وإلا فالبيعة واجبة في كل يوم وفي كل حين. يجب على كل مسلم بيعة علي كل حين وكل يوم، وإن كانت بدأت هذه البيعة يوم الغدير، لأن وقتها يوم الغدير، بحيث غير يوم الغدير أنا ما أبايع، يوم الغدير أبايع. لا، البيعة واجبة في كل حين وفي كل وقت وفي كل يوم. إذن كيف نبايع عليا كل حين وكل وقت وكل يوم؟ هناك مظاهر متعددة للبيعة لإبراز عقد البيعة. من المظاهر يا إخوان لعقد البيعة قول أشهد أن عليا ولي الله في الأذان والإقامة، هذا من مظاهر البيعة. الإنسان الذي يريد أن يبرز أنه بايع عليا بالإمامة، الإنسان الذي يريد أن يبرز أنه بايع عليا بالولاية، من مظاهر البيعة، لا أقول ينحصر في هذا المظهر، هذا من المظاهر، من المظاهر التي تتحدث عن بيعتك لعلي عليه السلام، أنت عندما تقف إلى الصلاة فتؤذن وتقيم تقول في أذانك وإقامتك أشهد أن عليا ولي الله، أو أشهد أن عليا أمير المؤمنين. هذه الشهادة مبرز لعقد البيعة ومظهر لعقد البيعة. الشيعة الإمامية لماذا تلتزم بهذه الشهادة في الأذان وفي الإقامة؟ لاحظوا يا إخوان، نحن لا نعتقد بأن الشهادة الثالثة جزء من الأذان، ولا نعتقد بأن الشهادة الثالثة من المستحبات الخاصة، يعني من المستحبات في الأذان، لا، لا نعتقد بهذا ولا نعتقد بهذا. من أتى بالشهادة الثالثة في الأذان بقصد الجزئية ملتفت إلى أنها ليست جزءا فقد ارتكب تشريعا محرما، هذا تشريع محرم، لا يجوز للإنسان أن يأتي بالشهادة الثالثة في الأذان بقصد أنها جزء من الأذان، هذا تشريع محرم. من أتى بالشهادة الثالثة في الأذان بقصد أنها مستحب خاص، يعني من مستحبات خصوص الأذان، هذا أيضا تشريع محرم، إذا كان ملتفت إلى عدم الاستحباب الخاص تشريع محرم مأثوم عليه. الشهادة الثالثة مستحب عام لا مستحب خاص، يعني مما ينبغي للإنسان ومما يستحب للإنسان في كل وقت وفي كل حين، لا خصوص الأذان، في كل وقت وفي كل حين، أن يجدد عقد البيعة وأن يبرز بيعته لعلي عليه السلام بالإمامة والولاية بأن يقول أشهد أن عليا ولي الله. فإحنا عندما نختار الأذان لإبراز عقد البيعة ولإظهار عقد البيعة، باعتبار أن الأذان وسيلة إعلامية، فنختارها لإبراز عقد البيعة ولإظهار عقد البيعة لعلي عليه السلام بالإمامة والولاية. فإذا الشهادة الثالثة من مظاهر ومن مبرزات عقد البيعة، لذلك وردت عندنا نصوص متعددة ترشد إلى هذا الأمر، كما ورد في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي عن القاسم بن معاوية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. هذه الروايات استفاد منها علماؤنا أن الشهادة الثالثة أمر راجح ومن المستحبات العامة في الأذان وفي غيره، بلحاظ أيضا أنها مبرز ومظهر من مظاهر عقد البيعة. بل ذكر السيد الحكيم سيد محسن الحكيم قدس سره في كتابه المستنسك عند بحثه حول فصول الأذان قال: وحيث أن هذه الشهادة في زماننا من شعائر الإيمان ورمز التشيع، فمما لا ريب في رجحانها ولا إشكال في رجحانها، بل تجب في بعض الفروض، بل تجب في بعض الفروض. يعني لو توقف إظهار شعائر الله تبارك وتعالى على قول الشهادة الثالثة وجب إظهارها، لو توقف إظهار شعائر الله على قول الشهادة الثالثة لوجب إظهارها. إذن فبالنتيجة من مظاهر عقد البيعة هو ماذا؟ هو قول أشهد أن عليا ولي الله. نجي إلى النقطة الثالثة، المدلول الاجتماعي لعقد البيعة. نحن نريد أن نبايع عليا عليه السلام يوم الغدير. علي ماذا يريد منا عليه السلام؟ علي يريد منا أن نكون دعاة له ولسيرته ولحياته، ولا يريد أن ندعو له بخطاباتنا ولا بكتبنا ولا بألسنتنا فقط، يريد أن ندعو له من خلال سلوكنا. علي عليه السلام كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. أنا عندما أقول بايعت عليا يجب أن يبايعه سلوكي قبل أن يبايعه لساني. أنا قبل أن أقول أشهد أن عليا ولي الله يجب أن يشهد بذلك سلوكي قبل أن يشهد بذلك لساني. يجب أن تنعكس هذه الشهادة الثالثة على عملي وعلى سلوكي وعلى حياتي. علي في يوم الغدير أن لا أظهر فقط أن عليا ولي الله، بل علي في يوم الغدير أن ألتزم بأن أكون علويا في سلوكي، علويا في عملي، علويا في منطلقاتي. يجب أن يعيش علي في قلبي، ويعيش علي في ضميري، ويعيش علي في سلوكي وحركاتي. علي هكذا يريدني. ورد عن الإمام العسكري سلام الله عليه: إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها، يعني أفضل شخص فيها، فيكون زينها أداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق وأصدقهم في الحديث وأورعهم في الدين. الشيعي المبايع لعلي دائما هو المتميز، دائما هو النموذج المتميز. شيعة علي دائما هم المتميزون، المتميزون بأخلاقهم، المتميزون بحسن سلوكهم، المتميزون بنظافة قلوبهم، المتميزون بطهارة جوانحهم، المتميزون بصدقهم في المعاملة. يجب أن يكون الشيعي المبايع لعلي متميزا معروفا بين المسلمين بأنه إنسان صادق، إنسان طاهر، إنسان ملتزم بالصدق والأمانة وقضاء الحقوق. هذه هي البيعة الحقيقية، وهذا هو المدلول الحقيقي لبيعة علي عليه السلام. الآن احنا عندنا مشكلة يعيشها كثير منا هذه لا تختص بنا نحن كشيعة، لا، عامة لكثير من الناس، لكن يجب نحن كشيعة أن لا تكون عندنا مشكلة التصيب وعدم الانضباط تحت النظام الحافظ للأعراض والأنفس والأموال. هناك أنظمة شرعت، معروف لماذا شرعت، شرعت هذه الأنظمة وقننت هذه الأنظمة لحفظ الأعراض، لحفظ الأنفس، لحفظ الأموال. أنا كإنسان مبايع لعلي، علي أن أنتظم بهذه الأنظمة، لأن الانتظام تحتها يعني مراعاة الهدف الأعلى وهو حفظ النفوس والأعراض والأموال. التسيب من أنظمة المرور، كثير منا من أبنائنا وإخواننا لا يبالي بمراعاة أنظمة المرور، لا يبالي بمراعاة الأنظمة المجعولة في الشوارع. لماذا؟ والله ماكو ضرورة، وأنا الآن مستعجل وما عندي وقت، وإلى آخر الأعذار والمبررات. أنت تعرف هذه الأنظمة ما وضعت اعتباطا، وإنما هي أنظمة وضعت لحفظ الأنفس ولحفظ الأموال. التفريط في اتباع هذه الأنظمة ومحاولة التسيب والفرار على هذه الأنظمة يعني عدم مبالاة بالهدف منها وهو حفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ الأنفس. لماذا لا نربي في أنفسنا روح الانتظام؟ لماذا نربي أنفسنا على روح التسيب وروح اللامبالاة وروح عدم الاعتناء؟ لماذا لا نعلم أنفسنا وندرب أنفسنا على أن نكون نظاميين، على أن نكون منتظمين تحت النظام الحافظ للأعراض والأنفس والأموال؟ التسيب مثلا من أنظمة العمل، التسيب مثلا من أنظمة المدرسة، وأنظمة الأعمال وضعت لقضاء حقوق الناس وحوائج الناس. كثير من الوظائف إنما جعلت هذه الوظائف لقضاء حقوق الناس ولخدمة المجتمع. التفريط في وقت العمل، التسيب من نظام العمل، عدم مراعاة أنظمة العمل، عدم مراعاة أنظمة الدراسة، عدم مراعاة قوانين الدراسة. هذه الروح، روح التسيب، روح اللامبالاة، روح عدم الاعتناء، المهم أنا أن أتحرر من هذه الأنظمة. هذه الروح، روح التسيب، تجعلك بمظهر غير لائق أمام المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي يأخذ عليك نظرة أنك إنسان غير نظامي، أنك إنسان متسيب، أنك إنسان تعيش اللامبالاة وعدم الاعتناء. أنت إذا أردت أن تكون أنموذجا متميزا بين فئات المجتمع الإسلامي بحيث تجذبهم بتميزك وبسلوكك إلى نظارة المذهب الشيعي وإلى نقاء المذهب الشيعي، فعليك أن تكون نظاميا، عليك أن تكون منتظما تحت إطار النظام الحافظ للأعراض والأنفس والأموال، حتى تكون مظهرا متميزا، وحتى تكون شخصا معروفا بالانتظام تصير وراء النظام. إذن فبالنتيجة بيعة علي بن أبي طالب لا تنحصر في أن تكون فقط وفقط قولا لسانيا وكلاما خطابيا، وإنما هي التزام وسلوك عملي يجعلك علويا بمرور الوقت إذا دربت شخصك وروحك على أن تكون علويا ملتزما بسيرة علي بن أبي طالب. وعلي مع الحق والحق مع علي. اللهم اجعلنا من المتمسكين بحبل ولايته والسائرين على هداه والملتزمين بخطه. اللهم أعد علينا هذا اليوم في خير وبركة وعافية وتوفيق. اللهم اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات بحق هذا اليوم المبارك.
وشافي مرضى المؤمنين والمؤمنات بحق هذا اليوم المبارك، وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان بحق هذا اليوم المبارك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والفاتحة إلى أرواح علمائنا الماضين، خصوصا الشيخ المقدس الشيخ منصور البواد، حمى الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآله.